إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف. في هذه الفقرة أورد البربهاري رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بالتعامل مع السنة، أي السنة النبوية، فقال رحمه الله تعالى: واعلم، ومر معنا معنى العلم، وأن هذا اللفظ يؤتى للأشياء المهمة. وفي قوله رحمك الله مر معنا أن هذا أسلوب دعائي استعطافي، وفي دلالة على حسن سيرة المؤلف رحمه الله. قال: أنه ليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس. وهذه العبارة قد تستشكل عند بعض الناس، وخاصة إذا علم أن القياس تعتبر من الأدلة الشرعية التي يستدل بها في الأحكام، يستدل بها في الأحكام. وأدلة من احتج بالقياس أدلة كثيرة ووفيرة وعديدة ومتنوعة، سواء كان من كتاب الله جل وعلا، وكذلك من سنته، وهكذا بإجماع الصحابة، كما ذكر البعض أن إجماع الصحابة قد قام وقد قالوا بالقياس. واستدل من استدل بحادثة قتال المرتدين أن الصديق رضي الله تعالى عنهم استخدم القياس، حيث استدل بقتاله لتارك الزكاة قياسا بتارك الصلاة، قياسا بتارك الصلاة. وأدلة كثيرة جدا تدل على صحة الاستدلال بالقياس، بل حتى الذي، وهذا مذهب جماهير الأمة، جماهير العلماء على صحة الاستدلال بالقياس والعمل به، حتى على قول من قال بعدم العمل بالقياس، وإن صرح هذا بمقاله ولسانه، لكنه في واقع الحال يستخدم القياس، في واقع الحال يستخدم القياس. فبل إن بعض العلماء شنع على من ترك القياس، منهم من رماه بالشذوذ، بل حتى إن بعضهم كابن رشد، أبو الوليد بن رشد، حكم على أن منكر القياس ساقط العدالة، أن منكر القياس ساقطي العدالة، وهذا حكم شديد، لكن المسألة اجتهادية، ولكن صحيح، والذي دلت على الكتاب، أدلة الكتاب والسنة على العمل بالقياس. هنا يأتي الإشكال: إذا كان العمل بالقياس صحيح، كيف المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه ليس في السنة قياس؟ هنا يأتي التأويل المستساق. حمل العلماء والشراع عبارة المؤلف رحمه الله تعالى على ثلاثة محامل، على ثلاثة محامل. المحمل الأول يحمل هنا على نفي القياس، وهو القياس الذي يستخدم في رد الحق، القياس الذي يستخدم في رد الحق ومعارضة الأدلة الشرعية، كما كان عليه الكفار، وعلى رأس هؤلاء الشيطان. الشيطان عندما أبى واستكبر عن السجود لآدم استخدم القياس: خلقته من طين وخلقتني من نار، استخدم القياس في رده لأمر الله جل وعلا، فهذا قياس لا يصح، فهذا قياس ليس في السنة، لا تستخدم القياس في رد السنة. ففي قوله أنه ليس في السنة قياس، أي القياس الذي فيه معارضة للسنة، هذا وجه. الوجه الثاني يحمل على نفي القياس القياس الفاسد. من درس ومن تفقه في باب الأصول يعلم أن القياس على قسمين: قياس صحيح وقياس فاسد، والفرق بينهما في التزام بالشروط. القياس الصحيح له شروط: الأصل المعلوم، الفرع المجهول، العلة المشتركة. فهذا القياس بهذا الاعتبار صحيح، لكن إذا وجد قياس لم تتوفر فيه الشروط، ليس عنده أصل معلوم، وليس عنده فرع مجهول، وليس هناك علة وليس هناك مناط للحكم، فهذا قياس باطل لا يصح. فإذا وجد أن القياس فاسد فهذا منفي عن السنة، لا تستخدم القياس الفاسد في السنة، فهذا المحمل الثاني، لا قياس أي لا قياس فاسد. والمحمل الثالث حمل العلماء قول المؤلف رحمه الله تعالى بقوله أنه ليس في السنة قياس، قالوا لا ننظر في كلمة القياس بل ننظر في كلمة السنة، ما الذي أراد المؤلف بقوله السنة؟ قال علماء أي بعض الشراح أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالسنة ما كان عليه الأوائل من إطلاق على باب العقيدة السنة، كان السلف وذاك حتى مسطر في كتبهم في عناوينهم إذا ألفوا في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات سموا هذه الكتب بكتب السنة، سموها بكتب السنة، فكتب العقيدة والتوحيد تسمى سنة. إذن فسر العبارة، ففي قوله أنه ليس في السنة قياس أي ليس في العقيدة قياس، لا تجعل باب الأسماء والصفات قابل القياس، لا، العبادة والعقائد والتوحيد لا يدخلها القياس، بل أمور توقيفية، أمور توقيفية. فهذا المحمل الثالث، إذن يحمل قول المؤلف على أنه ليس في السنة قياس أي السنة هنا بمعنى العقيدة، فليس في العقيدة قياس، وبهذا تتضح عبارة المؤلف رحمه الله تعالى وأن لا غضاضة فيها، وأنه كلام على ما أراد جماهير الأمة على صحة القياس في الأحكام الشرعية، وما نفاه يحمل إما على القياس الذي فيه رد للحق أو القياس الذي هو الفاسد الذي تتوفر فيه الشروط، أو تحمل السنة على العقيدة والتوحيد فليس فيها قياس. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. المقصود بالأمثال هي الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا فلا تأتي بالأشباه، لا تأتي بالنظائر، كيف لو كان كذا أو لو كان كذا، لا تمثل ولا تنظر يا عبد الله، سلم سلم لحديث نبيك عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه كان في مجلس مع رجل فقال له يا ابن أخي يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. بعض الناس إخواني في الله إذا وجدت له مسألة فائدة علمية نبوية قال نبيك كذا، تقول طب كيف لو كان كذا لو كان أمر آخر، سلم أولا لهذا الحديث، سلم لهذا الحديث ثم دع الأمثال والآراء والأهواء لك يا عبد الله. فهذا من الأدب مع السنة أنك لا تردها بقياس من قياس الفاسد، أو كذلك لا تردها بضرب الأمثال ونحو ذلك من الآراء. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وقد مر معنا في دروس الماضية ما يتعلق بالهواء، ما يتعلق بالهواء وبالتحذير منه، وقد نهى ربنا جل وعلا عن اتباع الهوى، فقال جل في علاه ولا تتبعوا الهوى، ولا تتبعوا الهوى. فإذا جاءتك السنة يا عبد الله عن نبيك عليه الصلاة والسلام فعليك بالتسليم كما سيأتي، ولا تردها بهواك، لا تردها بهواك حال الكثير من الناس ممن لم يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتيه السنة فيجعلها خلف ظهره، فيجعله خلفه ظهرية لا يرفع لها رأسا ولا يلقي لها بالا، وإنما يتخذ من هواه هو المشرع وهو المتبوع يتبعه حيثما جره انجر. قال ولا تتبع فيه الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق بآثار رسول الله يعتبر وتعتبر هذه الخصلة من أعظم الخصائص التي يبرهن فيها العبد مدى تصديقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس من يدندن في ليله ونهاره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يؤمن ويعرف ويعترف بأن محمدا رسول الله، لكن ما هي حقيقة محمد رسول الله؟ جعل العلماء من أعظم حقائق هذه الكلمة ومن أعظم أماراتها وعلاماتها على أنك مؤمن ومذعن لهذه الكلمة هذه الخصلة، أنك تصدق، تصدق بأخباره، تصدق بأقواله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عرف من عرف من العلماء معنى محمد رسول الله، قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فجعل من أركان محمد رسول الله هذه الخصلة: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. عليك أن تصدق يا عبد الله بأخبار نبيك عليه الصلاة والسلام كيف حدثك به، حدثك في باب العقائد، في باب المعاملات، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب الأفعال، في باب التروك، في كل ما يحدثك به نبيك عليه الصلاة والسلام، وثبت عندك بإسناد صحيح متصل، فعليك أن تذعن لخبره فلا ترده بقياس ولا بأمثال ولا بهوى. قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يصدق صلوات ربي وسلامه عليه وقد قال ربنا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من كمال التصديق لخبر الرسول ولآثار الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تستخدم مثل هذه الحوارات ومثل هذه الخطابات والتساؤلات لما وكيف، فلا تحتاج سنة إلى شرح منك ولا تحتاج إلى التكييف منك. وهنا تنبيه، قال العلماء في قول المؤلف رحمه الله تعالى بلا كيف، قال المقصود بالنفي عن الكيفية هنا هي الكيفية التي يراد منها المعارضة والتشكيك لأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان استخدامك لكلمة كيف، استخدامك لهذه الكلمة من باب التشكيك والمعارضة والمصادمة، فهذا منهي عنه ولا يجوز، لا يجوز أن تستخدم هذه الكلمة وأقصد منها المصادمة والمعارضة، كما كان عن المبتدعة. ومن ذلك القصة الشهيرة على الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قال: الرحمن على العرش استوى، فقال له رجل: كيف استوى؟ فعلم مالك رحمه الله أن هذا الرجل أراد المعارضة والتشكيك بخبر الله عز وجل وخبر رسوله، فنهره وزبره وأمر بطرده. لماذا؟ لأن هذا عين المشاقة لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تستخدم كيف يا عبد الله وفي نيتك وفي قصدك أنك ترد أو تشكك في خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يقال، قال بلا كيف ولا شرح، ولا يحتاج منك شرح. هنا حمل الشراح كلمة المؤلف رحمه الله تعالى بلا شرح إما على الشرح الذي يكون في باب الأسماء والصفات خاصة، في باب الأسماء والصفات هذا الباب خاف على التسليم، يحدثك نبيك عن ربه عن الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، فهذا باب ما يحتاج منك شرح تسهب فيه وتفصل فيه، تصدق أخبر نبينا عن ربه أن الله له كذا وكذا من الأسماء العليا والصفات الحسنى وتسلم بهذا، فما تحتاج إلى شرح وإسهاب. وهذا الذي وقع فيه المبتدعة من الشرح والإسهاب في باب الأسماء والصفات، حتى جرهم إلى إدخال عقولهم في بعض المسائل، فذاك نفى وذاك عطل وذاك كيف وذاك شبه، وإنما السنة الإسلام. انظر للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أحد منهم سأل في باب هذا الباب، أي باب ماذا؟ الإسهاب والتفصيل، وإنما الإذعان والتسليم، الإذعان والتسليم لخبر الله وخبر رسوله في هذا الباب. هذا وجه قال العلماء يحمل بلا شرح أنك في باب العقيدة لا تسهف فيها، وخاصة في باب الأسماء والصفات فلا تسهف فيها، وإنما الباب قائم على التصديق والإسلام وذكر في الإجمال. والعبارة الثانية والمحمل الثاني لكلام العلماء أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بلا شرح، أي أن مسائل الدين لا تحتاج منك إلى شرح، وهو الشرح الغير متلقى عن العلوم الشرعية، وإنما هو رأي محض، رأي محض، كحال المبتدعة في زمنه. المبتدعة في زمن المؤلف رحمه الله تعالى وإلى زماننا هذه في باب الأحكام الشرعية إذا أراد أن يؤصلوا أو أرادوا أن يثبتوا حكما شرعيا فتراهم يدخلون عقولهم آراء محضة ليس فيها اتكاء على آية وليس فيها استناد على حديث أو ماذا اقتباس من أثر السلف الصالح، أدلتهم عارية جدا من هذه الأمور، ليس إنما فيها قول قال فلان وقال في الإعلان والعقل يحكم والواقع يفرض، هذه أدلتهم. فهذا شرح منهي عنه، ليس هذا في ديننا وليس هذا في منهجنا. ولهذا قال المؤلف قال بلا شرح، أي هذا شرح لا يراد من السنة، ما نريد شرح على هذا المنوال أدلة عقلية آراء محضة، وإنما شرح ما كان من كتاب السنة. فعلى هذا قال العلماء فإذا من أراد أن يشرح السنة شرحا قائم على الكتاب والسنة فهذا هو العلم الشرعي، هذا هو العلم الشرعي. فليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن المسلمين يمتنعون عن شرح السنة، لا، بل المؤلف هو شرح السنة، فإنما أراد بنفي الشرح وشرح معين وما كان عليه المبتدعة من عدم الرجوع والاقتباس من الكتاب والسنة، وإنما شرحهم قائم ماذا على الآراء وعلى العقول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهذا كذلك إخواني في الله من المسائل العظيمة التي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وستلاحظون في خضم هذه الرسالة أن المؤلف رحمه الله تعالى أكثر من ذكري وسردي هذه العبارات تقديما وتأخيرا، وذلك لعلم المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي أوقع المبتدعة وأوقع المخالفين إلى ترك الكتاب والسنة هو الدخول في هذه الأبواب، في باب الكلام، في باب الخصومات، في باب الجدل، وفي باب المراء. قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وإن شاء الله نأتي في درس غد بإذن الله التفصيل في معاني هذه الكلمات وأقوال العلماء وأقوال السلف في التحذير من هذه الأمور. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.